أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب المنع من الشرب في آنية الذهب. وذكر من طريق الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: سمعت البراء بن عازم رضي الله عنه يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة. قال الإمام البيهقي: وأخرجه البخاري في صحيحه عن آدم، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة، ورواه أبو إسحاق الشيباني عن أشعث وزاد فيه: ونهانا عن الشرب في الفضة، فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة. هذا حديث آخر يذكره الإمام البيهقي رحمه الله في باب المنع من الشرب في آنية الذهب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الفضة، وقدمنا ذلك، وهنا بيذكر أنه أيضا في آنية الذهب. وإذا كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب والأكل من باب أولى، الشرب ما بيأخذ وقت قليل، حين يشرب الإنسان الأكل يأخذ فترة طويلة، فالافتخار في الأكل أشد من الافتخار في الشرب، فنهى عن هذا وعن ذلك، أنه لا يجوز لإنسان مؤمن أن يأكل أو يشرب في أواني الذهب وأواني الفضة، أو استخدام هذه الأشياء في صناعة أواني أو شوك أو سكاكين، واستخدام هذا في الأكل منها. هذا الحديث الذي رواه الإمام البيهقي في الصحيحين موجود أصله من حديث البراء بن عازب، وهو حديث طويل وحديث مهم جدا، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، سبع أشياء أمر فيها وشبع سبع أشياء نهى عنها صلى الله عليه وسلم. ومناسب أن نعرف هذه الأشياء في حكم الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة اللي هو يتعلق بهذا الباب قد عرفناه، ولكن أشياء أخرى في الحديث لعلها هامة نحتاج أن نعرفها، إن كانت حتأتي في أبواب لسه كتير على هذه الأبواب، زي أبواب الجنائز، أبواب عيادة المريض، لسه بدري أوي عليها، فلذلك مناسب نحن نذكرها الآن فيما تتعلق بهذا الحديث. الحديث في الصحيحين ودي رواية الإمام البخاري وأيضا رواية مسلم، وفيه يقول البراء: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهى عن سبع. قال: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإدابة الداعي، وإفشاء السلام. هذه سبع أشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. هذه جملة من الأوامر والمناهي. كذلك في رواية قال: أمرنا، أو قال هنا ومن ضمن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عن إنشاد الضال، إنشاد الضال كأنه في المساجد، أو أمر بذلك الإعانة على ذلك، إذا وجد الإنسان ضالة فليرشد إليها، ويأتي الكلام على ذلك. في رواية: وعن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. هنا رواية من ضمن الأوامر إنشاد الضال، يعني توجيه الضال إلى صاحبه اللي يعثر على شيء ينادي عليه وما يخبيش هذا الشيء، ولها كلام العلماء نذكرها فيها. الحديث يذكر علماء فيها أحكاما، من هذه الأحكام أول ما بدأ فيه في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعيادة المريض، أمر بعيادة المريض. هنا عيادة المريض والحديث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة، واجبة التنفيذ، إذا أمر بشيء يجب أن ننفذه. ولكن المعاملة مع الحديث ما يجيش من كل إنسان بدماغه يتعامل الحديث وحده، ولكن ننظر لكلام العلماء، فنقول إن قاعدة يذكرها العلماء أن الأمر على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب. فلما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بشيء نقوم ننظر تفسير أهل العلم قالوا إيه أهل العلم في هذا الشيء حتى لا نشذ ولا نقول بشيء لم يقله أحد قبلنا. هنا لابد الإنسان يتأدب في العلم حين يقرأ القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر ذلك أن يلتزم بتفسير علماء الأمة لهذا الشيء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وغيرهم. فهنا أمرنا قد يأمر بأشياء صلى الله عليه وسلم فتكون هذه الأوامر فرضا عينية، وقد يأمر وتكون فرضا كفائية. وفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي. فرض عيني زي الصلاة، الصلاة فريضة على كل إنسان بالغ مؤمن ومسلم مكلف، يجب عليه أنه يصلي بكل واحد بعينه، إذا صلى إنسان ما أغناش عن غيره. صلاة الجنازة هذه فرض كفائي، لو قام بها البعض صلى البعض على الجنازة أسقط الإثم عن الباقين، لو لم يصلي أحد على الجنازة أسم الجميع، كل من علم يأسم طالما أنه لم يصلوا على إنسان مؤمن. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع منها عيادة المريض. يقول لنا الإمام النووي أن عيادة المريض سنة بالإجماع. يبقى هنا صرف هذا الأمر عن إجماع العلماء، ما حدش من العلماء قال أن هذا فرض عين، ما حدش قال أن هذا فرض عين ولا أنه فرض كفائي، ولكن قالوا سنة، قال إجماع العلماء على ذلك. لذلك دايما ننبه الإخوة وخاصة اللي بيبقى لسه درسته في العلم قليلة ما يتهجمش على الأحكام الشرعية فيقول الأمر على الوجوب هذا الأمر واري بفرض عيني بقى أنت آسم في هذا الشيء، فيؤسم الناس بعضهم بعضا على جهل منهم مش عارفين اللي وراء هذا. فأم الأولى ما يشكونا أن مصروف الأمر عن الوجوب بإجماع أهل العلم، محدش من أهل العلم قال أن عيادة المريض فرض عيني ولا أنها فرض كفائي، ولكن قد تكون فرضا على الأقربين الذين يقومون بأمر هذا المريض إن احتاج المريض ولم يوجد غيرهم. قد يتحول السنة إلى الفرض الآن لوجود شيء آخر يدفع إلى الفرضية فيه. طيب يقول لنا هنا عيادة المريض سنة بالإجماع. مين المريض الذي يعاد؟ مين برضه يقول لنا الإمام النووي رحمة الله عليه سواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي. والقريب يعني إن الإنسان يعود مريض، يزور يعني المريض من العيادة، عاده زار المريض سواء هذا المريض كان يعرفه أو لا يعرفه، سواء كان قريبا له أخا له أو أبا أو أما أو إنه غريبا عنه فجارا أو إنسانا بعيدا صديقا غير ذلك، يعرفه أو لا يعرفه، من السنة أن الإنسان يعود المريض بشروط في هذا الشيء. يقول لنا الإمام النووي أيضا في المجموع في هذه المسألة مسائل، منها أن عيادة المريض سنة متأكدة. طيب أنهي مريض؟ قلنا المسلم. طب لو كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا هل يجوز عيادته ولا لا يجوز ذلك؟ اختلف العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث مختص بالمسلم فقط، أن عيادة المريض المسلم، وذهب البعض أنه إذا كان يعني هذا الحديث أمرنا ذلك وأمرنا بعيادة المريض هنا دخل في عموم المريض، وخاصة إذا كان جارا، إذا كان مصاحبا، إذا كان كذا، فيدخل فيه الإنسان المسلم ويدخل فيه الإنسان الغير المسلم. ولذلك يذكر أنه الصواب كما يقول صاحب المستظهري، الصواب أن عيادة الكافر جائزة، أن عيادة الكافر جائزة، لعل الإنسان الذي يعوده يدعوه إلى الله عز وجل ولعله يستجيب ولعله يؤلف قلبه بهذه الزيارة، فلذلك يجوز أنه يعود الإنسان الكافر، ويجوز أنه يدعو له أن يشفيه الله سبحانه تبارك وتعالى، أن يهديه الله سبحانه، يجوز ذلك. الإمام النووي يذكر هذا الكلام ويقول هذا الذي قاله متعين، يعني هو ذا الكلام الصحيح الذي يتعين أنه لا مانع من زيارة الإنسان اليهودي أو النصراني طالما أنه ليس محاربا للمسلمين. دليله إيه؟ دليله ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك، كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الغلام. كلمة غلام معناه أنه يعني على وشك الاحتلام أو أنه مراهق يعني في هذا السن سن 13-14 سنة. هذا كان يهوديا وخدم النبي صلى الله عليه وسلم مرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف له هذا الجميل أنه خدمه صلوات الله وسلامه عليه، فذهب يعود صلى الله عليه وسلم. فكرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى غلام كان يخدمه يزوره النبي صلى الله عليه وسلم ويعوده، وقعد عند رأسه صلى الله عليه وسلم وكأنه تخيل أمارات الموت في هذا الغلام إنه حيموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أسلم، ادخل في الإسلام أسلم. الغلام نظر إلى أبيه، هو صغير ولكنه مكلف، فلذلك هنا لاحظ أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله عرض عليه الإسلام قبل ذلك والغلام ما قالش حاجة ما دخل في الإسلام، لكن الآن عند الوفاة يهتم النبي صلى الله عليه وسلم لأمره، وهو المبعوث رحمة للعالمين مش للمسلمين بس، للعالم كله صلى الله عليه وسلم. صعب عليه هذا يموت وإنه على كفره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. فإذا بهذا الغلام ينظر إلى أبيه وهو عنده، أي يقول اليهودي الأب، يقول أطع أبا القاسم أطع أبا، سبحان الله، طب ما أنت تتصيص أنت راح وتسلم أنت أيضا، أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. يا هنا الغرض منها كان ممكن هذا يسلم كان ممكن ما يسلمش، فالنبي صلى الله عليه وسلم مش رايح وهو على يقين هذا يسلم أو لا يسلم، يدعوك صلى الله عليه وسلم. فالإباعيات الإنسان الكافر لعله يؤلف قلبه لعله الله سبحانه وتعالى يهدي بشيء، فهنا يجوز عيادة الإنسان الكافر كما أنه يستحب عيادة الإنسان المؤمن. أيضا من المسائل التعلق بهذه المسألة، وإن كان الكلام في باب المنع من الشرب في آنية الذهب، لكن الحديث ما جاش في كده بس، الحديث مليان فوائد كثيرة، ما نضيعش مثل هذا الحديث في إن إحنا نقف بس على الذهب والفضة ونسيب بقية الفوائد اللي فيه، لا، هنا مهم إن إحنا نتعلم هذه الأحكام، 14 حكم من الأحكام نحتاج إليها. خلينا في المريض هذا، يقول لنا الإمام الموردي صاحب الحاوي ينبغي أن تكون العيادة غبة لا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبا، ينبغي أن تكون العيادة غبا، غبا يعني أحيانا وأحيانا مش على طول مش على طول. يقول الإمام النووي يعني يفصل المسألة، لا مش كل الناس مش كل الناس، هذا لأحد الناس، هذا لأحد يعني المريض عنده قرايبه وعنده الأغراب عنه، القرايب عنده أهل الخصوصية به اللي قاعدين معاه في البيت، أو أبوه أمه أخوه أخته ابنه ابنته، هنا ما يستغناش عن هؤلاء أن يقال أنه أنتم تعودوه كل فترة، لا، هذا يحتاج إلى هؤلاء على طول عنده وبحسب التعود اللي موجود في البيت. لكن الإنسان الجار الإنسان البعيد هنا ينظر هل كان يحتاج إلى هذا في كل وقت، يحتاج إليه الآن فليذهب إليه في كل وقت أو في كل يوم أو حسب ما اعتاد ذلك ما لم يشق عليه. ولذلك يقول لنا الإمام النووي ودي أداب عظيمة نحتاج نحن نتعلمها. يقول أما أقارب المريض وأصدقائه ونحوهم ممن يأتنس بهم أو يتبرك بهم يعني بزيارتهم ودعواتهم، أو يشق عليه إذا أو عليهم إذا لم يروه كل يوم فليواصلوها فليواصلوها، طالما إن الأمر متعود على ذلك قبل المرض فليكن هذا ما لم ينهى أو يعلم كراهة المريض لذلك. المريض حاله غير حال الإنسان السليم، ولذلك ربنا يذكر المريض ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، المريض حاله الآن غير حاله قبل ذلك، فالإنسان في صحته ممكن بيأخذ ويدي ويجامل وممكن يتكلم كلام، لكن المريض لا، ممكن ما يعرفش يجامل مع شدة الألم اللي عليه، ممكن يضايق عايز يدخل دورة المية عايز كذا عايز كذا، يزهق اللي قدامه امشي بقى زهقتوني مش عايز إلا الله. فهنا يراعي الإنسان حال المريض، اللي يروح يقعد عند المريض يعرف المريض محتاج يأكل محتاج يشرب محتاج يأخذ الدواء محتاج ينام محتاج يدخل خلاء، فليقعد عنده ساعتين وثلاثة عندما يزهق المريض يزهق المريض، قد ينحبس المريض ويزداد عليه مرضه، وخاصة كان مريضا بالكلى مثلا يحتاج كل شوية يبول مثلا، إنسان قاعد أمامه يحبس نفسه شيء ورا شيء يتأذى في النهاية. فلذلك يقول لنا إن اللي يكون من يختص بالمريض بخدمة المريض وكذا هنا يعرف ما يحتاجه المريض، أما غير ذلك فليراعي أن تكون الزيارة غبا يعني أحيانا وأحيانا، وإذا زار لا يطيل، لذلك يقول الإمام الماوردي وإذا عاده كره إطالة القعود عنده، يعني العيادة تكون شيئا يسير وسلم ومشى، أو أنه يجلس شيئا وينصرف. قال لما فيه من إضجاره والتضييق عليه، يضجر المريض، المريض كفاية اللي هو فيه مش محتاج لحد ثاني يزود عليه الألم اللي فيه. قال ولما فيه من منعه من بعض تصرفاته، ممكن المريض بيتجمل أمام الناس، الألم شديد عليه عايز يتقوى عايز يقول أي بس يعني أمام الناس بيتجمل، اللي يقعد يطول عليه زهقه، فلذلك الإنسان يراعي ويسأل أهل المريض إن ممكن أزوره في حرج من هذا، قالوا لك في حرج ما تزعلش فلان مش عايزني أزوره، لا تزعل من هذا الشيء، ولكن أنت تقوم بأمر لله عز وجل، قبل منك الحمد لله، لم يقبل منك الحمد لله. يبقى هنا زيارة المريض، إذا فرضنا ذهبت المريض تزوره وبعدين قالوا لك لا المريض تعبان ما تدخلوش، ما تزعلش من هذا الشيء، ما تقولش أنا جاي من سيدي بشر لغاية بكوس عشان أزور ويعملوا لي، لا لأي ضيق في هذا الشيء، فليكن الأمر أنك لله سبحانه تؤجر عليه، تؤجر عليه طالما الأمر لله وتؤجر عليه، يبقى قابلته أو لم تقابله ما تفرقش. جاء في حديث سنن أبي داود بإسناد حسن عن زيد بن أرقم قال عاداني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ودع كان بعينه، زيد بن أرقم قالوا رمت في عينيه وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، ففي استحباب عيادة المريض كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، سواء كان مريضا بعضو من الأعضاء أو حتى برمت في عينه يستحب العيادة في ذلك. هنا مسألة أخرى اللي بيعود المريض، يقول لنا العلماء يستحب للعائد إذا طمع في حياة المريض أن يدعو له سواء غدا حياته أو كانت محتملة، ومن الأدب أن تنفيس للمريض في الحياة إن إن شاء الله هتعيش وترجع أحسن مما كنت، حتى لو أنت شايف إن مخائل الموت قريبة وإنه المرض ده الغالب إن محدش ينجو منه إلا القليل، لكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. وكم من مريض الأطباء قالوا ميت ميت مش هعيش أسبوع أسبوعين وعاش 10 سنين، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لذلك إنه ما يلقش إنك تروح للمريض وتقول للمريض أنت هتموت وأنت كذا وأنت كذا، تضيق عليه نفسه وتهم المريض، لا، ولكن ذكر بالله سبحانه وتعالى ونفس له إن شاء الله ربنا يشفيك ويكون كذا، وتدعو للمريض. ودا في الحديث أو حديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى وكان يرقيهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان يعلمهم ذلك في أحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يقول العلماء إذا رأى المريض منزولا به قد أيس من حياته، في بقى إنسان خلاص شكله كده إنه خلاص بيطلع في الرحيم، يبقى هنا في هذه الحالة المستحب مش هتقول له هتعيش، المستحب الآن التلقين، تلقن هذا الإنسان إنه يقول لا إله إلا الله طالما إنه نزل به الأمر، الأطباء قالوا ده بيطلع في الرحيم، يبقى على ذلك يستحب يلقن هذا الإنسان. التلقين له آداب، التلقين له آداب، وما تغطرش ان بعض اهل العلم قد ينتفع بتهور في مساله يقول لك لابد من التلقين وكل شويه تلقنه، ويعترض على العلماء الماضيين بانه قالوا انه لقنه ما لم يقل شيئا اخر، وانه يقول لك لا يقول له قل لا اله الا الله. العلماء اللي في الماضي كان لهم اداب عظيمه جدا، ولذلك كلامهم اجمل بكثير من علماء ايامنا الان. علماء ايامنا لهم شده معينه في بعض المسائل لقله فقههم، او انه قد يتخصصون في شيء دون شيء، ولكن مثل النووي حين يتكلم يجب علينا ان نسمع مثل هذا الكلام الجميل، مثل ابن قدامه حين يتكلم، مثل ابن مبارك قبلهم وغيرهم، فنقرا لبعض اهل العلم اللي مثلا في ازمنتنا او قريبه يقول لك انه لا بد من تلقين المريض، وان الماضون كانوا يقولون انه عرض امامه بقول لا اله الا الله، لا ما تعرف قل له قل لا اله الا الله، لان الحديث بيقول لقنه، فلو الحديث ما قالكش ان انت سيب الذوقيات، ما قالكش هذا الشيء، ولكن لقن بأي طريقة تلقن بها هذا المريض. هو قال لك لقنه، يعني قول لهذا المريض قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، هذا الشيء. ولكن ترك الشيء أنه أنك تعلم هذا الإنسان بحسب ما لا تضجره ولا تشق عليه. فكان كلام الأقدمين أجمل بكثير من كلام من يتكلم الآن أو بعض من يتكلم في هذه المسألة ونحوها. الحديث صحيح مسلم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وجاء عند أبي داود من حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. من كان يبقى أنت تساعد المريض على أنه يكون آخر كلامه أن يقول لا إله إلا الله، بأسلوب حسن تعلم المريض، تقول لهذا أنهي مريض؟ اللي مريض اللي في السياق، اللي خلاص بقى ما حكم أنه حيموت النهاردة حيموت بكرة، يبقى هنا يلقن هذا الإنسان ذلك. يقول العلماء تلقين في الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وفي رواية من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. لاحظ ذكر لا إله إلا الله، وهنا اختلف العلماء، هل نقول له قول لا إله إلا الله بس كده زي ما في هذا الحديث، هذا ظاهر الحديث، ولا نقول له قول لا إله إلا الله محمد رسول الله نكمل الشهادتين؟ والله هذا جائز وهذا جائز، من الحديث اتصع على واحدة من الاثنين فلا مانع أن يزاد الثانية، لأنه قد تكون الكلمة هي علم على الشهادتين، لا إله إلا الله فلان قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، فنقصد قال الشهادة كاملة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء بعضهم يقولون أنه إذا قال لا إله إلا الله ينبغي الاقتصار على ذلك، اختارها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره من العلماء. بعض آخر من العلماء قالوا يلقن الاثنين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يلقن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حسن وهذا حسن. يقول العلماء ينبغي ألا يلح عليه في ذلك، ألا يلح يعني ما يعودش قدام المريض اللي في السياق يقول لا إله إلا الله، يروح آية شوية قل لا إله إلا الله، يروح آية قل لا إله إلا الله. هنا لعلك تشق على المريض بهذا الشيء ولا تدري إن رد فعله يكون إيه، يمكن يقول كلمة غير جاي اسكت بقى زهقتنا بقى امشي بقى عندي، لا هنا يقوم يقول آخر كلمة ما تكونش لا إله إلا الله. لذلك قال العلماء إنه يقولها بحيث يسمع المريض، يقولها بحيث يسمع المريض. شوف كلام لو يقول ينبغي ألا يلح عليه وألا يقول له قل لا إله إلا الله لخشية أن يضجر من الضجر، إنه في حالته هو مريض والسياق يكون صعبا عليه، تقوم الشيء يصعب فيقول بكلام قبيح مثلا فتكون أنت دفعته لذلك، ولكن يقولها معرضا له ليفطن لها هذا الإنسان. لو أنه عند الإنسان اللي بيحتضنه قال لا إله إلا الله، لعله هو آخر يقول لا إله إلا الله، كفاية كفاية هذا الشيء. زي قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حين تجد إنسانا هيعمل منكر وبعدين بصت له بص التأنيب راح سكت، مش لازم تتكلم، خلاص ما هو سكت. الإنسان أحيانا يجيله الشيطان يفعل قل له يقول له يمكن يقوم يضربه مع ما هو سكت وكف إيده عن المنكر اللي فيه، كفاية ما جاء بالإشارة لا داعي للعبارة، ما جاء بالعبارة لا داعي المد اليد وكذا. يبقى على ذلك هنا كذلك، لو أنك قلت أمامه لا إله إلا الله فقال مثلك خلاص كفاية هذا الشيء. يقول العلماء أو يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى ويقول ذكر الله مبارك، تعالوا نذكر الله، يلا نقول يبقى كلنا مع بعض، نقول كلنا مع بعض هذا الشيء، فالمريض سيقول مع هؤلاء. ولكن فرضنا إن المريض ما بيقولش، يبقى في الحالة دي يقول قل لا إله إلا الله، وخاصة إذا كان خلاص روحه على وشك تطلع، يبقى هنا لا مجاملة ولا شيء، قل لا إله إلا الله حتى لا يموت على غير ذلك. وهنا هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، والإنسان يقولها يفلح، فلا من علامات حسن الخاتمة أن يقولها الإنسان. ويمكن إنسان وهو بيساق في الموت، سمعنا عن قصص السابقين اللي عند الوفاة يقول قل لا إله إلا قل لا إله إلا الله ويستبشر ويفرح بهذه الكلمة، وإنسان يقال له قل لا إله إلا الله ما يعرفش يقول حاله ويسكت عن هذه الكلمة فلا يقولها. لذلك ينبغي على الإنسان المؤمن أن يكثر من هذه الكلمة في حياته، لعله عند وفاته الله عز وجل يذكره ويجعله ينطق بها. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا عليها. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.